الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام فيما قد يستدل به على أن الإمام عليه السلام حينما يخرج لا يستعمل السيف أو لا يكثر من استعماله. من جملة ما قد يستدل به رواية موجودة في المستدرك الوسائل، طبعا منقولة عن خصال الشيخ الصدوق، في مقطع في نهاية الرواية يقول: أما علمت، الإمام في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها في نهاية الرواية: أما علمت، يخاطب عمار بن أبي الأحوص. طبعا عمار بن أبي الأحوص هذا سند الرواية ما في كلام إلا في عمار بن أبي الأحوص. عمار بن أحوص بعضهم قال إنه متحد مع عمار بن اليقظان وذاك حسن، فبالتالي تكون الرواية معتبرة، وبعضهم قال لا، مو متحد مع ذاك الشخص الآخر اللي هو حسنه بعضهم، وبالتالي الرواية تكون غير معتبرة. هذا من جهة الاعتبار. طبعا هم يمكن تصحيح سند الرواية باعتبار أن الراوي يعني عمار بن أحوص الحسن المحبوب مبنى عند قسم من علماء يقولون أن حسن محبوب من أصحاب الإجماع، وأصحاب الإجماع إذا رووا عن شخص فهذا يعني يعتبر توثيق بالنسبة إليه. على كل حال، في نهاية الرواية عن الإمام الصادق هكذا جاء: أما علمت أن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعسف والجور، وأن إمامتنا بالرفق والتألف والوقار والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد، فرغبوا الناس في دينكم وفيما أنتم فيه. هذه الفقرة من الرواية كأنما تثبت أن الأصل في إمامة أهل البيت عليهم السلام إمامتنا بالرفق التألف إلى آخره. طبعا هنا ملاحظتين بالنسبة للرواية. ملاحظة الأولى أن هذه الرواية أوردها الحر العاملي باب استحباب الرفق بالمؤمنين، كلام عن الرفق بمن؟ بالمؤمنين، مو أي أحد، خصوص الرفق يعني الكلام مو عن لا عن الكفار ولا عن المنافقين ولا عن غيرهم، باب استحباب الرفق المؤمنين. حتى صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن في الجواهر أيضا جزء 26 صفحة 365 يقول بأنه أيضا يقول بأن يعني ضمن حديثة أن الأمر معروف، إذا كان المعروف مستحبا فالأمر به مستحب، بالتالي يورد هذه الرواية في ضمن ذاك السياق، يعني الاستحباب الأمر معروف المستحب، وأنه يكون ذلك بالرفق. ثم اللي أكد أيضا هذا المضمون نفس مضمون الرواية، طبعا أنا فقط أشير إلى مضمون الرواية طويلة وأنا عندي ملاحظات أخرى أريد أن أنهي هذا يعني حول هذه النقطة. مضمون الرواية أن شخص يسأل الإمام الصادق عليه السلام يقول عندنا جماعة يقولون بولاية أمير عليه السلام، ولكن مو مثلنا إحنا، يعني هم يتولون أمير عليه السلام بس يبدو عقائدهم يعني مستوى أنزل، فيقول شو نسوي إياهم؟ يسأل الراوي عمار بن أحوص. قال لي نعم في الجملة، ثم الإمام يقول أنه كان أليس عند الله ما لم يكن عند رسول الله، هناك أشياء مختصات، يعني يقول عند الله أشياء يختص بها دون خلقه، أشياء يختص بها رسوله دون خلقه، الإمام يختص بها دون مثلا خلقه، وهكذا يقول. بعدين يقول أن المؤمنين رتب وكل واحد عنده مقدار من الأسهم، أسهم الإيمان، ثم يقول لا تحمل صاحب السهم سهمين، ما يتحمل، هو مؤمن ولكن ما عنده قدرة أكثر من كذي. طبعا هذا مع المحافظة على أصول المعتقدات، وهذا في درجات يتفاوت في الأفراد. ثم بعد ذلك الإمام يستشهد أيضا برواية الشخص اللي هو كان عنده جار يهودي وقال له تعال أنت أسلم، ثم أسلم بعدين قال له أنت زين باكر الصبح أمر عليك صباحا حق صلاة الفجر جماعة، خذ صلاة الفجر جماعة، قال له كان زين لو تقعد معنا لشوي شروق الشمس، بعدين قال له شوي لو للظهر أحسن وأنت تصوم صيام مستحب، خلى لين ثاني يوم يعني للمغرب، خلى هذا من الصبح ترك أشغاله وأعماله إلى المغرب صلوا وبعدين راح بيته. فثاني يوم طرق عليه الباب، طرق عليه الباب قال له تفضل. الإمام ينقل الرواية هكذا يعني إن هذه قضية جرت. فقال له تعال خروح المسجد، قال له لا أنا هذا دينكم ما أتحمل أنا صعب علي. فيقول هذا توه بسم الله يعني هو هذا توه مسلم بس ما يصير تحمله هذا المقدار لأنه ما يتحمل أنا توه الآن حديث عهد. فهذه جاءت في هذا السياق، جاءت في هذا السياق وليست في سياق التعامل مع الكفار والمنافقين. احنا كلامنا التعامل مع الكفار والمنافقين. صريح القرآن الكريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد واغلب عليهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا من جهة. ثم نحن في خصوص الرفق لدينا مجموعة، شوي اعذروني الليلة إذا أخذت معكم دقيقتين زيادة لأن حتى أريد أختم الموضوع بخصوص فيما يرتبط بروايات الرفق. لدينا نعم مجموعة من الروايات المعتبرة أنه الرفق ما وضع في شيء إلا زانة وما أزيل وما مثلا رفع عن شيء إلا شانة، وهذا كله موجود، إحنا ما ننكر هذا المعنى وهذا صحيح في الرفق بالمؤمنين، أو حتى لو نقول الرفق بشكل عام حتى لو مع الكل، إنما الرفق الذي يوضع في موضعه، الرفق الذي يوضع في موضعه. ونحن نقول بأن الإمام عليه السلام حينما يخرج يريد أن ينتقم من الكفار والمنافقين، وضع الرفق في هذا الموضع ليس في محله، وضع الرفق في هذا الموضع. أنقل لكم كلاما للملا صالح المازندراني في شرح أصول الكافي الجزء الأول صفحة 231 يقول: ثم الرفق، أقرأ لكم النص ثم أنقل لكم إن شاء الله مقطع من قصة. ثم الرفق إنما يكون من جنود العقل إذا علم أنه أصلح وأصوب عن الخرق اللي هي الشدة، وإلا فالرفق، الرفق إذا ما كان أصلح وأصوب يقول وإلا فالرفق حينئذ الخرق، الرفق نفسه يصير خرق يعني شيء حينما لم يوضع في محله، كما قال أمير عليه السلام: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا، يعني إذا كان الرفق في أمر غير نافع فعليك بالخرق وهو العنف والعجلة، وإذا كان الخرق غير نافع فعليك بالرفق، والمراد به الحث على استعمال كل واحد منهما في موضعه، كل واحد يوضع في موضعه، وهذا صحيح. كما هو شأن العاقل الحكيم فإن الرفق إذا استعمل في غير موضعه كان خرقا، والخرق إذا استعمل في غير موضعه كان رفقا. وقريب من هذا المعنى قول الأمير عليه السلام، وطبعا موجود العبارة في نهج البلاغة: ربما كان الداء دواء والدواء داء. وقوله عليه السلام: ارفق ما كان الرفق أرفق، ما كان أرفق مو بشكل مطلق، يعني أصلح وأصوب واعتزم بالشدة حين لا يغني عنك يعني إلا الشدة. وقوله: رد الحجر من حيث جاء فإن الشر يدفع إلى الشر إلى التآخرين. لدينا في الخراج إن شاء الله شار اسمح لي دقيقة في كتاب الخرائج والجرائح أيضا يؤكد هذا المضمون، قصة منقولة طبعا من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وآله ينقلها، أن أبو عزة الجمحي هذا طبعا منقولة حتى في مصادر السنة، هذا كان شاعر وحضر مع الكفار مع قريش يوم بدر، وهناك أخذ يهيج، الشعر كان له تأثير، أخذ يهيج في حرب النبي صلى الله عليه وآله. اللي حصل أنه أسر مع 70 من الأشخاص الذين أسروا هنا، إما منا وإما فداء، إذا إما يمن أو ما يدفع مال مقابل. النبي قال له شرايك أنا أمن عليك من يعني شو اسمه إنه بدون فداء أتركك؟ قال له نعم، وبعدين قال له كلامه شيء النبي قال: أتكثر علينا بعدها؟ أنا ما يخاف أتركك. قال: أنا عندي بنات وذولي من لهم وأيتام يصيرون، وأنا تدري البنات وضعهم أصعب يعني لما يكون أولاد شالين روحهم. فالنبي قال: أتكثر علينا بعدها؟ قال: لا والله، وعاهدوا أن لا يعود. فلما كانت حرب أحد، طبعا واضح أن المسلمون خسروا في القضية الحرب، يقال بأنه ما أسر أحد من الكفار إلا هذا الشخص، إلا هذا الشخص ما أسر أحد إلا هذا أبو عز الجمحي. فيقول هنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له اطلق سراحي، أنا عندي بنات وكذا ومن هذا الكلام، ردد نفس الأسطوان السابق. لاحظوا هني هذا واحد يقول موضع الرفق هنا محله، شنو كان الجواب؟ جواب رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تمشي بمكة وتحرك كتفيك، أو في بعض الروايات تمسح عرضيك. عادة الشخص اللي شايف نفسه يسوي كذي، شايف تدرون هالحركة هذه يعني حتى الآن متداولة، يطالع كذي ويحرك بهذه الحركة. قال له تمشي بمكة وتقول سخرت من محمد صلى الله عليه مرتين؟ قال لا والله. ثم قال عليه السلام اضرب عنق، فضرب عنقه، ثم قال المؤمن لا يلسع ولا يلدق من جحر مرتين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق والسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. انقطع الحديث حول ما يمكن أن يتمسك به من أدلة أو من روايات حول أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يخرج لا يستعمل السيف ولا يكثر من استعماله بسبب السفر. إن شاء الله أكمل ما تبقى القليل، ثم بعد ذلك استعرض هل هناك تعارض في الروايات أو لا يوجد، وإذا كان هناك تعارض فما الراجح من الروايات. من الاعتراضات الأساسية حول الروايات استعمال السيف، وهو يعتبر إشكال نقضي يعني عليها، ما يقال أن روايات الخروج بالسيف وكثرة استعمال السيف ضعيفة السند، وأن مدار تلك الروايات واعتمادها على محمد بن علي الصيرفي أبي سمينة، وهو معروف عنه بأنه كذاب، وبالتالي لا يعتمد على مثل تلك الروايات. هناك ثلاثة نقاط يعني هي جديرة بالبحث في خصوص هذا. أولا أن هل كل الروايات ضعيفة؟ الأمر الآخر إذا قلنا بأن الروايات ضعيفة، هل كونها كلها ضعيفة يسقطها من الاعتبار؟ يعني أن مجرد كونها ضعيفة هذه ساقطة ولا تكون لها أي قيمة من ناحية سندية. ثم في المقابل نطرح إن شاء الله بعد عرض أن هل كل الروايات صحيحة وأن هذه الروايات فيها صحيح أو غير صحيح، نتناول مسألة التواتر. مسألة التواتر هذه نقطة أساسية ذكرتها سابقا وأشير إليها الآن. لدينا في الروايات الدالة على الخروج بالسيف وكثرة استعمالها، ذكرت روايات عديدة في هذا الخصوص أثبت فيها تقريبا 10 طوائف أن الروايات فيها متواترة إجمالا، والتواتر الإجمالي من أكبر الدرجات في القوة، وأن لا يداني التواتر شيء من الروايات، ومن ثم يترجح على أي شيء آخر. ومن تكلم حوله حتى لو كان ضعيفة السند، لو كلها ضعيفة السند، لو كل الروايات ضعيفة السند ولكن بلغت التواتر يتفيد القطع. وفي حدود متابعتي للذين يقولون بأن الروايات ضعيفة لم أجد من يصرح بأن كل الروايات ضعيفة، بعضهم قال أن أغلب الروايات ضعيفة السند، وفيها إقرار ضمني بأن فيها روايات صحيحة السند، وكان مقتضى البحث العلمي والإنصاف أن يقول مثلا والله هذه روايات صحيحة السند، ويبدأ كيف يتعامل مع مثل هذه الروايات صحيحة السند، ولكن لم يتعرض لها. في خصوص في خصوص الضعف السندي، وهذه نقطة مهمة أحب أن أشير إليها. الروايات إذا كانت ضعيفة السند ذكرت وكانت متواترة، التواتر يتحقق حتى لو كانت كلها ضعيفة السند. هذا مبحث مسلم يعني، الآن لا أريد أن أتشعب وأتي بأدلة على ذلك، هذه مسألة مفروغ عندها بين كل علماء المسلمين حتى عند السنة إذا كانت متواترة. ثم لدينا درجة أنزل من التواتر وهي مسألة الاستفاضة. إذا كانت الروايات مستفيضة، الآن على اختلافهم في الاستفاضة مثلا ما زاد عن الثلاثة أو يعني، والمهم لا تكون تبلغ درجة الأحاد، هي بين الاستفاضة، هي بين التواتر وبين تكون رواية أحد، فتكون في الوسط، مرحلة وسط. هذه الروايات إذا دلت على الاستفاضة، بعضهم يقول بأن المستفيضة تقبل، وبعضهم يقول لا المستفيضة إذا يعني يحصل لها اطمئنان بالصدور، وبعضهم يقول لا. على كل حال فحتى مسألة الاستفاضة لها قيمتها، يعني التي دون التواتر ما ندعيه وتحقق التواتر الإجمالي اللي هو فوق الاستفاضة. أما أن المدار على الصيرفي إن شاء الله أتركه إلى ليلة أخرى، هل الروايات كلها مدارها على الصيرفي أو أنه لا، وهل هناك روايات صحيحة السند تثبت خروج بالسيف وكثرة استعماله، هذا إن شاء الله أيضا يأتي الكلام عنها في ليلة أخرى. باختصار ما أريد أن أقوله وأختصر الكلام هنا، أن الروايات الدالة على خروج الإمام واستعماله السيف هي روايات متواترة، التواتر حجة، ومن ثم حتى لو كانت ضعيفة لا يمكن أن الضعف السند أن يغلب على تواترها، والتواتر يكون مقدم عليها. هذا من جهة. إن شاء الله سنثبت أن هناك روايات صحيحة سند كما أثبتنا سابقا، إن شاء الله نعرضها ضمن يعني متسلسل واحدة، يعني كل ما كان من روايات صحيحة التي عرضناها سابقا حتى بعد ذلك يعيننا في مسألة التعارض. وأيضا فيما يرتبط بأن المدار على الصيرفي سنثبت إن شاء الله أن هذه الروايات ليس مدارها على الصيرفي، بل حتى لو قلنا بعد ذلك سأشير، حتى لو قلنا بأن الصيرفي له مثلا أكثر من رواية في هذا، ولكن سنثبت أن ليس مدارها على الصيرفي، هناك آخرون، وأنه الروايات إذا بلغت التواتر حتى لو كان من كان فيها كذابا فإن الرواية يؤخذ بها، لأن الاعتماد يكون من خلال المجموع وليس من خلال الشخص. إذا كان الرواية منحصرة بشخص واحد وهو فقط يثبت الشيء، نقول نعم هذا شخص مثلا وضاع أو كذاب، وبالتالي لا يمكن الاعتماد. وأشير إلى نقطة وأختم بها، نقطة مهمة أرجو الالتفات إليها وأعتذر عن الإطالة، وهي أن حتى لو كان الشخص كذابا ووضاعا لا يعني أنه في كل مورد نقل الرواية كذاب وضاع نقول الرواية مكذوبة، يعني لا نستطيع أن نكذب الروايات لوجود كذاب في الطريق، حتى لو ثبت أن في موارد أخرى كذب، هذا المورد نحن لا نعلم أنه كذب أم لم يكذب، كذبا ما ندري هذا المورد، هذا مورد. إذا لم نعلم لا نقول أن هذه الرواية موضوع، يمكن يكون صادق في نقلها، في موارد أخرى ثبت كذبها نقول نعم كذب في هذا المورد، أما هذا المورد الذي لا نعلم احتمال يكون ماذا صادق. فهنا حتى الدليل الشرعي إذا جاءكم فاسق أو كذاب التبين وليس الرد، الرد هذا موقف من الرواية، نحن لا نستطيع أن نتخذ موقف الرد من الرواية إلا بدليل قطعي، وما دام ما عندنا هذا الدليل القطعي هذا يكون سمح الله أحيانا يعني رد لروايات المعصومين، وفيه نهي شديد، وأشرت سابقا إلى جملة من الروايات الدالة على عدم الرد على روايات أهل البيت. أكتفي بهذا إن شاء الله، في ليلة أخرى سأتكلم عن روايات الصيرفي، وثم بعد ذلك أتكلم عن الروايات الصحيحة التي ثبتت من خلال خروج الإمام لاستعماله بالسيف، ثم بعد ذلك نبحث مسألة ماذا نفعل في حال تعارض الروايات. وصلى الله على محمد وعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام في بعض ما قد يستدل به على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يخرج لا يستعمل السيف أو لا يكثر من استعماله، من جملة ما قد استندوا إليه بأن هذه الروايات الواردة حول الظهور الإمام بالسيف هي روايات ضعيفة السند، وفيها مدارها على محمد بن علي الصيرفي وهو ضعيف. ذكرت أن البحث في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هل أن كون الروايات ضعيفة هذا يسقطها؟ ذكرت أن الروايات الدالة على خروج الإمام بالسيف وكثرة استعماله هي روايات متواترة إجمالا، فحتى لو كانت كل الروايات ضعيفة السند، حتى لو كانت كلها ضعيفة السند، التواتر الإجمالي بحد ذاته حجة. أما الكلام الثاني حول أن هذه الروايات هل هي مدارها على الصيرفي؟ ورقة كانت كنت قد نسيتها ولكن لا بأس، موجودة في مستدرك الوسائل. في خاتمة المستدرك العلامة المحدث النوري يورد طرق إلى بعض الرواة، مثلا طريق الشيخ الصدوق والطريق الطوسي وهكذا. فحينما يبحث الطريق إلى أبي خديجة فيقول بأن هذا الطريق ضعيف بأبي سمينة محمد بن علي الصيرفي. محل كلامنا الآن حول النقطة الثانية، هل أن الروايات الدالة على الخروج بالسيف مدارها على محمد بن علي الصيرفي الضعيف أم لا؟ فهناك يقول في يحضرني لعله في الجزء الثالث، الجزء الثالث ويحضرني 424 لعله الصفحة، هناك يقول بأن الطريق ضعيف أبي سمينة محمد بن علي الصيرفي على الرأي المشهور، ثم هو ينتقي ويذهب إلى أن محمد بن علي الصيرفي ليس بضعيف. الآن أنا لن أذهب إلى الرأي المحدث النوري، سألتزم برأي المشهور، ثم يقول هذا شيخوخة الإجازة وغير ذلك، يعني يعتمد على بعض الأمور التي بموجبها اعتمد على الصيرفي. ثم بعد ذلك، وهذا موضع الشاهد هنا، يقول بأن ولكن هناك طريق آخر للشيخ الصدوق إليه، ثم يورد ذلك الطريق الآخر إلى أبي خديجة، يعني طريق آخر لا يمر عبر من محمد بن علي الصيرفي. إذا كان مثلا طريق الصدوق إلى أبي خديجة ضعيف في السند بمحمد بن علي الصيرفي، هناك طريق آخر لا يمر، وهذا يؤكد على أنه في الموارد التي يكون فيها الصيرفي مثلا عنده رواية ينقل عن أبي خديجة والشخص وأكو طريق آخر، هذا يبين، هذا شاهد بحد ذاته على أنه كما ذكرت في الليلة السابق أن الكاذب يمكن أن يصدق، مو دائما الكاذب حتى لو كان متهم كذب أنه دائما يكذب، في بعض الموارد يصدق. هذه النقطة المهمة. أما بالنسبة إلى هل أن المدار للفعل على محمد بن علي الصيرفي، اختصر الجواب وإن شاء الله ثم أذكر الشواذ لأن الشواذ قد ما نلحق عليه هذه الليلة. ذكرت 10 طوائف من الروايات الدالة على الخروج بالسيف وكثرة الاستعمال. الروايات التي تتحدث أو خلينا نقول الطائفة المرتبطة بمحمد بن علي الصيرفي مرتبطة ببعض الطوائف فقط، يعني مثلا طائفة أنه شدته على العرب ما لها علاقة بالصيرفي، طائفة التي تدل على أن الإمام صلوات الله وسلامه يخرج إلى الثار بدم الحسين هي ثابتة من غير طريق الصيرفي وهكذا. فقط في إحدى الطوائف، في إحدى الطوائف وبعض روايات تلك الطائفة، إحدى الطوائف وبعض روايات تلك الطائفة، وهذا ما يعني يكون الحديث عنه إن شاء الله. الروايات التي منقولة على أن الصيرفي هو مدار روايات الخروج بالسيف هي فقط في خصوص بعض الروايات التي تقول أن الإمام لا يخرج إلا بالسيف، كلمة إلا بالسيف هذا اللي موجودة فيها، وهذه كما ذكرت بعض طرقها منتهية بالصيرفي. مثلا في الصفحة، أنا فقط من باب حتى لا أكرر، الصفحة 238 في غيبة النعماني الحديث رقم 18، أخبرنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن يحيى عطار عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن علي الكوفي. هنا محمد بن علي الكوفي وفي الحقيقة مشترك من عدة أشخاص، ولكن القرينة على أن المقصود به محمد بن علي الصيرفي في هذه الرواية هو أن محمد بن حسان الرازي روى في جملة من الروايات يقول مثلا محمد بن حسان الرازي عن محمد بن علي الصيرفي يحدد، فتكون قرينة في مثل هذه الروايات حينما يقول أن محمد بن علي الكوفي قد يكون الصيرفي وقد يكون غيره، والصيرفي بناء على الرأي المشهور ضعيف. ولكن في موارد أخرى، وأنا أشير إلى الصفحات في كتاب الغيبة صفحة 241 حديث 25، 243 حديث 26، 329 حديث 10، محمد بن حسان الرازي يقول يروي عن محمد بن علي الصيرفي، ولهذا نقول أن الرواية فيها عن محمد بن علي الصيرفي. الآن يعني نسلم في هذه النقطة. عن أحمد بن محمد النصر عن العلاء عن محمد المسلم قال رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف، حتى يقول كثير من الناس ليس هذا من أهل البيت من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم صلى الله عليه محمد. هذه الرواية عن طريق الصيرفي. حديث 19 نفس الصفحة 238 غيبة النعماني أيضا فيها طريقة الصيرفي. صفحة 239 أيضا حديث 20 عن طريق الصيرفي. هذه الروايات عن طريق الصيرفي. لاحظوا ثلاث روايات عن طريق الصيرفي. الآن سأشير إلى روايات أخرى ليست عن طريق الصيرفي. بغض النظر عن كون الراوي الآخر ضعيف أو غير ضعيف، المهم أنها ليست عن طريق الصيرفي. صفحة 239 الحديث 21 أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن يوسف الجعفي عن إسماعيل بن مهران الحسن بن علي بن حمزة عن أبيه ووهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ليس فيها الصيرفي، وفيها هذه العبارة وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف. الحديث 22 من نفس الصفحة 239 أيضا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان حدثنا يوسف بن كليب حدثنا الحسن بن علي بن حمزة عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي، هذا أيضا ليست عن طريق الصيرفي. وفيها في نهاية الرواية يقول أنه يقوم بأمر جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد ليس شأنه للقتل ولا يستتيب أحدا. هذه رواية. ثم رواية أيضا ثالثة، لاحظوا الرواية الثالثة هذه ينقلها الصفحة 234 النعماني في الغيبة. حدثنا محمد بن همام ومحمد بن حسن الجمهور عن الحسن بن محمد بن جمهور عن أبيه عن سليمان بن السماع عن أبي الجارود عن قاسم وليد الهمداني عن حارث العور الهمداني عن أمير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه يقول ولا يعني يخرج بأبي بن خير الإمام يسومهم خسفا يسقون بكأس مصبرة ولا يعطيهم إلا السيف. هذه بعض الرواة اللي فيها هذا المعنى. إذن مو كل طرقها عن طريق الصيرفي، فيها يعني ذكرت ثلاث رواة مو عن طريق الصيرفي. هذا من جهة. أختم بنقطة إن شاء الله تحملوني ولو دقائق حتى أريد أختم بهذا البحث. في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ينقل رواية، لاحظوا الرواية عنه أي عن الصفحة 459 الحديث 473 عنه أي عن الفضل بن شادان، ارجع على الحديث 470 الفضل بن شادان، عن عبد الرحمن بن هاشم ثقة، عن علي بن أبي حمزة البطائني مختلف فيه، قسم من علماء أنا وثق علي بن حمزة يعني قسم معتد به من علماء منهم السيد الخويني وآخرين، عن أبي بصير. فلو قلنا بأنه الفضل الشيخ الطوسي ينقل عن الفضل بن شاذان بأحد طرقه المعروفة، لديه ثلاث طرق إلى الفضل بن شاذان الشيخ الطوسي، يصرح السيد الخوي بأن أحدى تلك الطرق في معجم الرجال حديث أن أحدى تلك الطرق صحيح السند الطريق اللي في المشيخة، يصرح السيد الخوي وبناء عليه وبناء على توثيق علي بن أبي حمزة تكون هذه الرواية معتبرة السند. عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما تستعجلون بخروج الحجة بوصف القيام، فوالله ما لباس إلا الغليظ وما طعام إلا الشعير الجشب وما هو إلا السيف والموت تحت ظل السيف. هذه الرواية. طبعا المحدث النوري في كتاب المستدرك أيضا يوردها، يورد الرواية في عنده باب خاص، باب استحباب لبس الثوب الغليظ والخلق في البيت لا بين الناس، ينقل الحديث في صفحة الجزء الثالث من المستدرك الحديث 274، يقول ينقل روايتين، رواية النعماني، لاحظوا موضوع الشاهد هنا، رواية النعماني في الغيبة يقول عن علي بن حسين نفس الرواية، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن حسين، عن محمد بن علي الكوفي اللي هو قلنا الصيرفي على أساس، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، ولكن الشيخ الطوسي ينقل نفس الرواية بطريق آخر اللي هو ورواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الفضل بن شاذان عن عبد الرحمن بن هاشم، يعني الفضل يرويها عن عبد الرحمن بن هاشم عن علي بن أبي حمزة مثله، إذن مو عن طريق محمد بن علي الكوفي، وبالتالي يمكن أن يكون هناك طريق بإحدى الطرق موجود ينقلها عن الصيرفي، وطريق آخر ينقل بطريق آخر عن طريق أشخاص آخرين وليس عن طريق الصيرفي، وتكون أيضا الرواية فيها رواية معتبرة السند. أكتفي بهذا إن شاء الله في خصوص الرواية الصحيحة في الليلة القادمة، وصلى الله على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. كان الكلام حول ما قد يتمسك به حول عدم خروج الإمام بالسيف أو عدم إكثاره من استعمال السيف. قالوا بأن الروايات التي تتحدث عن خروج الإمام بالسيف ضعيفة السند، بعضهم قال أغلبها، وقد أجبنا عن هذا بأن هذه الروايات متواترة إجمالا، فحتى لو كانت ضعيفة السند فتواترها الإجمالي يجعلها يعتمد عليها وتوجب القطع واليقين. الأمر الآخر، هل أن هذه الروايات مدارها على محمد بن علي الصيرفي الضعيف أو الذي كذب؟ ذكرت بأن أولا هذه هناك عشرات الروايات، في بعض من الروايات 3-4-5 من تلك الروايات وردت عن طريق الصيرفي، ونفس والروايات التي رواها الصيرفي مضمونها ورد عن غير طريق الصيرفي أيضا، ومن جملتها ذكرنا رواية في غيبة الشيخ الطوسي، وهي رواية يمكن تصحيح سندها من خلال تصحيح سند الشيخ الطوسي إلى الفضل بن شاذان، والفضل بن شاذان إلى أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، إذ ليس في السند الآخر من الفضل بن شاذان إلى الإمام الصادق إلا علي بن أبي حمزة، وذكرنا علي بن حمزة يعني اعتمد عليه جمع غفير من علمائنا. على كل حال، حتى لو أحد يريد أن يشكك، مجرد أنه يوجد طريق آخر غير طريق الصيرفي ينفي الدعوة التي تقول أن الروايات التي تتعرض لخروج الإمام بالسيف منحصرة بطريق الصيرفي. النقطة الثالثة كانت حول وجود روايات صحيحة في كتبنا حول خروج الإمام بالسيف، لأن إن شاء الله سأذكر لاحقا أن البعض يقول بأن هناك لدينا روايات صحيحة تقول بأن الإمام لا يخرج بالسيف، وسنناقشها إن شاء الله لاحقا. فتمهيدا لتلك الروايات، نثبت أول شيء أن هناك روايات صحيحة. طبعا هذه الروايات صحيحة أنا ذكرت أضم طيات بحثي عن الطوائف العشر من الروايات المثبتة للتواتر الإجمالي حول خروج الإمام بالسيف وكثرة استعمال السيف، ولكن من باب أريد أجمعها، يعني جمع تلك الروايات التي مرت سابقا ضمن عرض متسلسل، حتى يعني بعد ذلك حينما نتناول الرواية التي تقول بأن الإمام لا يخرج بالسيف، إذا قلنا بأنها دلت على ذلك كيف نتعامل بين تلك الرواية مع الروايات التي سأتلوها الآن. أما الروايات التي فيها أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله، في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بسنده عن محمد بن حسن الوليد عن محمد بن حسن صفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن عمير عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله صفحة 671 حديث 19 قال سيأتي في مسجدكم 313 رجلا يقصد مسجد مكة بيت الحرام مسجد الحرام يعلم أهل مكة أنه لم يلدهم آباءهم ولا أجدادهم عليهم السيوف عليهم السيوف مكتوب على كل سيف كلمة تفتح 1000 كلمة فيبعث الله تبارك وتعالى ريحا فتنادي بكل واد هذا المهدي يقضي بقضاء داود وسليمان ولا يريد عليه بينه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الرواية التي بعدها بنفس الإسناد إسناد واحد يتكرر نفس الإسناد أذكر حديث رقم 21 عن الإمام الصادق دماني في الإسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد بحكم الله حتى يبعث الله عز وجل الحجة بوسط القيام من أهل البيت فيحكم فيهما بحكم الله عز وجل لا يريد على ذلك بينه الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه. الحديث رقم 22 671 من كمال الدين بنفس السند الصحيح أنا باني متغرب عن الإمام الصادق عليه السلام كأني أنظر إلى الحجة بوسط القيام على ظهر النجف إلى أن يقول فإذا نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله انحط إليه 13,000 ملك 13 ملكا كلهم ينتظر الحجة عليه السلام بوسط القيام وهم الذين كانوا مع نوح في السفينة والذين كانوا مع إبراهيم الخليل عليه السلام حيث ألقي في النار وكانوا مع عيسى حيث رفع 4,000 مسومين ومردفين 313 ملكا يوم بدر 4,000 ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي فلم يؤذن لهم فصعدوا في الاستئذان وهبطوا وقد قتل الحسين عليه السلام فهم شعث غبر يبكون عند قبر الحسين إلى يوم القيامة وما بين قبر الحسين إلى السماء مختلف الملائكة هؤلاء هم جند الإمام. الحديث اللي بعده هو تكملة الحديث ثم يقول يصف تلك الراية راية رسول الله يعني نقدر نعتبرهم حديث واحد ضمن سلسلة الموضع الشاهد هنا غير أن الملائكة هناك عندهم الملائكة الننصرون هنا موضع الشاهد يقول فإذا ظهر على النجف نشر راية رسول الله وعمودها من عمد عرش الله وسائرها من نصر الله عز وجل ولا تهوي بها إلى أحد أو ولا تهوى بها إلى أحد إلا أهلكه الله تعالى هنا إهلاك الله عز وجل بواسطة هذه الراية إذن فيها هلاك لأعداء الإمام صلوات الله السلام عليه. من جملة الروايات أيضا إن شاء الله بمقدار ما يسمح الوقت أنا أذكر روايات إن شاء الله بعد في ليلة أخرى أيضا أشير إلى بقية الروايات الصحيحة في كتاب الغيبة للنعماني طبعا ذكرت ضمن الروايات اللي موقف الإمام من العرب وخصوصا من قريش وشدته على العرب وقريش خصوصا يروي بسنده الصحيح عن أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن فضل بن إبراهيم حدثني محمد بن عبد الله بن زرار عن الحارث بن غيرة وذريح المحاربي قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح وأومأ بيده إلى حلقه صلوات الله وسلامه عليه. رواية يرويها الصفار في بصائر الدرجات ما عند الأئمة عليهم السلام من الكتب. الرواية هكذا سند حدثنا أحمد محمد عن علي بن الحكم عن حسين بن العلاء عن إمام الصادق يرويها الكليني أيضا بسند صحيح عن عدة من أصحابنا عن أحمد محمد عن علي بن الحكم عن حسين بن العلاء عن الإمام الصادق الإمام يقول عندي الجفر الأبيض وما فيه ثم يقول وعندي الجفر الأحمر وما يديهما الجفر قلنا جعلت فداك وأي شيء في الجفر الأحمر قال السلاح وذلك أنها تفتح للدم يفتحها صاحب السيف للقتل. هذه رواية أيضا تدل على الجفر الأحمر وما يستعمل الإمام. الرواية الأخيرة أختم بها هذه الليلة رواية الشيخ الصدوق في كتابه علل الشرائع صفحة 229 أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد السلام بن صالح الهروي قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق أنه قال إذا خرج الحجة عجل الله فرجه بوصف القيامة قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعل أباها، فقال عليه السلام هو كذلك، فقلت قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى ما معنى؟ فقال صدق الله في جميع أقواله، لكن ذراري قتلة الحسين يرضون أفعال آبائهم ويفتخرون بها، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه، ولو أن رجلا قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله شريك القاتل، وإنما يقتلهم الإمام عجل فرج بس القيام. إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم، فقلت له بأي شيء يبدأ فيهم إذا قام؟ قال يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل. هذا المقدار هذه الليلة إن شاء الله البقية تأتي، وصلى الله على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. البارحة تناولت قسما من الروايات الصحيحة المعتبرة الدالة على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله، وكانت هذه روايات موزعة ضمن الطوائف العشر التي ذكرت أنها تثبت التواتر الإجمالي على خروج الإمام بالسيف وكثرة استعمال السيف، وجمعتها تقريبا معظم تلك الروايات ذكرت قسما منها البارحة، وإن شاء الله أواصل وأختم بها هذه الليلة. من جملة ما يدل على ذلك ما رواه الصفار بسند صحيح عن أبي عبيدة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام إذا قام حجة آل محمد حكم بحكم داود وسليمان لا يسأل الناس بينة في بصائر الدرجات، بسنده محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن فضيل الأعور عن أبي عبيدة. والحديث الذي بعده أيضا صحيح السند، حديث رقم 4 من صفحة 504 من الجزء الأول من بصائر الدرجات، تحقيق السيد محمد سيد حسين المعلم، عن حدثنا عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن يونس عن حريز قال سمعت أبا عبد الله يقول لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجلا منا أهل البيت يحكم بحكم داود وآل داود ولا يسأل الناس بينة. هذه رواية. كذلك الحديث رقم 5، حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن عمير عن منصور عن فضيل العور عن ابي عبيدة الحذاء قال كنا في زمن ابي جعفر عليه افضل الصلاة والسلام، الى اخر الرواية، الى ان ينقل انه ما لقي بعد ما لقي الامام الصادق عليه السلام في اخر الرواية قال يا ابا عبيدة انه لم يمنع ما اعطى داود ان اعطى سليمان، ثم قال يا أبا عبيدة أنه إذا قام حجة آل محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حكم بحكم داود لا يسأل الناس بينة، وهذه عدم سؤال البينة يعني أنه يقضي بعلمه، وهذا يستوجب أن الذي يستحق القتل يعني يقتله. طبعا هذه لها دلالة واضحة، أنه التزامية واضحة إذا يعني أو تضمنية على أقل تقدير، تدل على أن الإمام يستعمل السيف، ولولا هذه الدلالة لما اعترض على هذه الدلالة الذي كان يقول أن الإمام لا يستعمل السيف، يعني قال أن هذه الرواية مخالفة للقواعد. طبعا أجبت عن هذا قلت صحيح أن الأصل هو العمل بالبينة، ولكن للإمام أن يعمل بعلمه، وذكرت النصوص الدالة على ذلك، وأن هذا حق للإمام قد يستعمله وقد لا يستعمله، فإذا استعمله أكثر من استعمال هذا الحق ليس من حق أحد أن يعترض لماذا استعملت هذا الحق، رسول الله أيضا استعمل هذا الحق. هذا بالنسبة إلى روايات بصائر الدرجات. أما في كمال الدين وتمام النعمة، الرواية هذه صحيحة السند عند قسم من علمائنا، فيها علي بن أبي حمزة البطائني، وثقه جمع من علمائنا كالسيد الخميني والمامقاني وآخرين. الصفحة 670 حديث 16. حدثنا محمد بن موسى بن توكل عن علي بن حسين السعدابادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال: والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج الحجة بوصف القيام، فإذا خرج الحجة بوصف القيام لم يبقى كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه، حتى لو أن كافرا أو مشركا في بطن صخرة لقالت: يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله. ففيها دلالة أن خروجه ملازم للقتل. هذا حديث في صفحة 670. وأيضا حديث آخر وهو صحيح السند عند قسم من علمائنا أيضا في شيخ بشيخ الصدوق وعلي بن حمزة البطائني، حديث 26 في صفحة 673. أنا أقرأ بشكل سريع لأن ذكرته سابقا وأريد أن أنهي يعني من هذه الأحاديث، فإن شاء الله تحملوني كم دقيقة. حدثنا جعفر محمد بن سرور حدثنا حسين محمد بن عامر عن عمي عبد الله بن عامر عن محمد بن عمير عن ابن أبي حمزة علي بن حمزة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله إلى آخر، إلى أن يقول في آخر الرواية عن أصحاب الحجة عليه السلام وما يمتازون به من القوة: ولو مروا بجبال الحديد لقلعوها ولا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل. وفيها دلالة على استعمال السيف والقتل. أما ما تبقى من الروايات أنقلها من كتاب المحجة فيما نزل في الحجة في وصف القيام للسيد هاشم البحراني، أشير إلى رقم الصفحات. في صفحة 69 بسند صحيح عن الشيخ الصدوق في كمال الدين عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن حسين الخطاب عن حسن المحبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله أنه قال في قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل. قال: الآيات هم الأئمة والآية المنتظرة الحجة عجل الله تعالى فرج الشريف، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف. يعني القيام يكون بالسيف، واضح طبعا لا يقول أحد أن القيام بالسيف لا يدل على ما تدل على الدلالة، مثلا قد يقول لا ما وجه الدلالة، هل هي دلالة مطابقية أو تضمنية أو تزامنية؟ يقول نعم لها دلالة، أقل ما يقال لها دلالة تزامية، بدليل أن لدينا في الروايات أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يشبه من سنن السابقين أربعة ومن جملتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ويشبه في خروجه بالسيف ورسول الله خرج بالسيف. فبالتالي حينما نقول بأن الإمام يقوم بالسيف معناته يستعمل السيف، وإلا إذا نقول بس يعني يقوم بالسيف وفقط يخلي السيف معلق مجرد أداة تهديد، كان يمكن في التعبير في الرواية أن نقول مثلا أن الله ينصره بالرعب أو ينصره مو بهذا التعبير. القيام بالسيف فيه دلالة واضحة على أن الإمام يستعمل السيف، وإلا ما كان لداعي أن تكون له هذه الخصوصية في يعني هذا العنوان، عنوان القيام بالسيف. أيضا في الصفحة 73 ينقل هذه الرواية، ينقلها الكوليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن نصر البزنطي عن حماد بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر الباقر عن الاستطاع وقول الناس إلى، يقول في آخر الرواية، لاحظوا هذه الفقرة، يقول: ثم جزاهم فقال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والإمام يبشرهم بقيام الحجة بوصف القيام وبظهوره وبقتل أعدائهم. يعني ظهور الإمام ملازم لقتل الأعداء. هذه رواية في صفحة 73، هذه الفقرة موجودة في صفحة 75، أيضا في صفحة 77 بسند صحيح عن الكولين ينقل في الروضة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله رواية صحيحة. قال لم يجئ تأويل هذه الآية بعد، إن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، فلو جاء تأويلها لم يقبل منهم، ولكنهم يقتلون حتى يوحدوا الله عز وجل حتى لا يكون شرك. هذه رواية. الرواية الأخيرة وأختم بها أيضا منقولة عن تفسير القمي عن أبيه عن أبي ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله في قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، قال إن العامة يقولون نزلت في رسول الله لما أخرجته قريش مكة، وإنما هو الحجة إذا خرج يطلب بدم الحسين عليه السلام، وهو قوله نحن أولياءكم في الدم وطلاب الدية، هكذا جاء في رواية القمي. انتهت هذه الروايات، وهي روايات تدل على أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، روايات كلها معتبرة تدل على أن الإمام حينما يخرج يستعمل السيف ويكثر من استعماله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.